إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال مؤلف رحمه الله تعالى: كيف صفة الموقف من الكتاب؟ قال: كيف صفة الموقف؟ وما الذي يعنيه المؤلف رحمه الله تعالى بالموقف؟ الموقف في لغة العرب يطلق على مكان وقوف الإنسان، على مكان وقوف الإنسان، كما قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى: موقف الإنسان حيث يقف، موقف الإنسان حيث يقف يسمى هذا موقف، هذا في لغة العرب. أما اصطلاحا عند علماء الدين والشريعة، فما المقصود بكلمة الموقف؟ قال العلماء: هو المكان الخاص، المكان الخاص الذي أعده الله جل وعلا لحشر الناس لحسابهم، هو المكان الخاص الذي أعده الله عز وجل لحشر الناس لحسابهم، فهذا هو الموقف. فذكرنا إخواني في الله ما يتعلق بداية في مسائل اليوم الآخر، ما يتعلق بالموت، ما يتعلق بالقبر، ما يتعلق بالبعث، ما يتعلق من إخراج الناس من قبورهم، ما يتعلق من حشر الناس. فحشرهم أين يكون؟ يكون في الموقف، فهو مكان خاص يحشر ربنا عز وجل الخلائق من كل مكان إلى هذا المحل. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: كيف صفة الموقف من الكتاب؟ أي هذا الموقف الذي يجمع الله سبحانه وتعالى الخلائق لحسابهم، ما هي صفته؟ فطالب المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الصفة من خلال آيات القرآن. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذه الآيات فيها بيان لحال الناس في موقفهم وفي ساحة حشرهم. قال ربنا: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يا محمد، ما تجده من عمل الظلمة، سواء كانوا معك في جدالك ومحاجتك والإعراض عن دعوتك، أو ما كان في عمله مع ربهم بكفرهم وشركهم وتمردهم على دين ربهم، أو ما كان من موقفهم من أهل الإيمان بالظلم والاعتداء، هذه الأمور لا تظن أن الله غافل عنها، بل ربنا مطلع، مطلع على هذا كله. وهنا تأتي المسألة إخواني في الله، والتي لربما تخالج نفوس وقلوب بعض الخلق من أهل الإيمان، إذا رأى ما يرى من اعتداء الظلمة على عباد الله الصالحين هنا وهنالك، من قتلهم وتقتيلهم وتجويعهم وتشريدهم ومن تعذيبهم والتنكيل بهم، فلربما دخل من دخل إليه الشكوك فيقول: أين نصر الله؟ لماذا الله ما ينصر رسله وأولياءه بإنزال مدد على أهل دينه فيخذل به أعداء الدين؟ لا تستعجل يا عبد الله، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تستعجل. فهناك حكم لربما ما يتنبه لها العباد، فربنا جل وعلا ذو الحكمة البالغة سبحانه وتعالى لربما يعطي ويملي للظالم في هذه الحياة أن يزداد تمردا وطغيانا وكفرا وعدوانا، ليس محبة فيه حاشا وكلا، ولكن الله عز وجل يمد له حتى يزداد طغيانا، ثم يقبضه ربنا عز وجل بعذاب شديد أليم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فربنا يمهل ولا يهمل، يمهل يعطي للظالم مهلة، إما استدراجا منه سبحانه وتعالى يجعل هذا الكافر يزيد في طغيانه، لكن بعد ذلك يجد الحساب الأوفى والأعظم والأدهى عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا إخواني في الله، فإن هذا مما يتسلى به أهل الإسلام، كما أمر ربنا نبيه أن يتسلى بهذا، لا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون، وإنما ربنا لحكمة يؤجل لهؤلاء ويؤخرهم. فنحن إخواني في الله متى ما رأينا مثل هذه الإرهاصات والاعتداءات من الظلمة على عباد الله، سيأتيهم يوم يجازيهم الله على أعمالهم، لن يذهب هذا سدى. قال سبحانه: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم، ألا وهو يوم القيامة، الذي من صفته تشخص فيه الأبصار. الأبصار حينها تكون ظاهرة بارزة، فالشخوص منها البروز، عين بارزة تكاد أن تخرج من محلها لشدة ما ترى من أهوال ومن عظائم وشدائد وكربات تشيب لها الولدان وتتصدع لها القلوب من شدة وهول ما يرون. تشخص الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم، مهطعين أي مسارعين، وقد مر ذلك أنهم إذا خرجوا من بعثهم إلى ساحة حشرهم فإنهم يتحركون سراعا. مهطع من معاني الهطع الإسراع، أي يسرعون، وذلك لأن الداعي يأمرهم بالمجيء والاستجابة لدعوة الداعي. يوم يخرجون من الأجداث سراعا، يهرعون إلى هذا المحل. مهطعين مقنعي رؤوسهم، اختلف العلماء فيما المقصود بمقنعي رؤوسهم، وأكثر العلماء من المفسرين على أن هنا مقنعي رؤوسهم أي أن رؤوسهم مرتفعة، رؤوسهم مرتفعة ترتفع، ينظرون إلى الأعلى. ووجه هذا شخوص الأبصار إلى العلا قالوا لأن الأيدي ستغل إلى أعناقهم، تربط الأيدي إلى الأعناق، فتكون ماذا؟ الرؤوس مرتفعة لغلها لهذه الأغلال الموجودة في أعناقهم التي غلت بها الأيدي، فإنهم تشرئب أنظارهم إلى الأعلى. وهذا كما سمعتم قال به جماعة من السلف، أثر هذا عن ابن عباس ومجاهد وسعيد وقتادة وجماعة من المفسرين. قال: لا يرتد إليهم طرفهم، لا يرتد إليهم طرفهم أي أنهم لا يغمضون عيونهم، أي لا تنغلق الأجفان، تبقى شخوص وهكذا العين لا تغمض، بروز مع عدم غمض، وذلك لشدة الخوف. وتجد أن الواحد لو ابتلاه الله بموقف مخيف يريد ويخشى من تربص عدو له أو حيوان مفترس، تجده لا يغمض، لأنه يخشى من غمضة عين أن يرتد له شيء من هجوم ونحو ذلك، فتجد الخائف شاخص البصر، وكذلك العين لا ترفض وإنما ينظر، فالعيون إلى الأعلى محدقة بارزة لا تغمض. لا يرتد إليهم طرفهم،
وأفئدتهم هوى، وأفئدتهم هوى. قال العلماء وأفئدتهم هوى، هذا سيأتي في قوله سبحانه وتعالى أن القلوب تكون لدى الحناجر. فاختلف العلماء ما معنى أفئدتهم هوى. المحمل الأول مما سيأتي أن الله سيخبر بأن قلوب العباد في ساحتهم ستصعد إلى حناجرهم، تبقى القلوب إلى الحناجر. وماذا في القلب؟ لا قلب. وأفئدتهم هوى، يكون الصدر خالي لصعود ماذا؟ القلوب إلى الحناجر. وهذا يدلك على شدة الخوف والفزع. تجد نحن إذا أراد أحد منا أن يعبر عن شدة قلبه قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. وما هذا الطيران إلا دلالة على أن القلب تحرك من محله، أن القلب تحرك من محله، وهذا من شدة الفزع. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. كذلك في هذا اليوم، وهو يوم الحشر، يوم الحشر ما به؟ قال سبحانه يوم يقوم الروح والملائكة. اختلف المفسرون ما هي هذه الروح التي تقوم مع الملائكة على أقوال شتى، منهم من ذهب أن الروح هي عبارة عن أرواح بني آدم تحضر يوم يقوم الروح والملائكة، أي أرواح الآدميين. ومنهم من قال هو خلق يجعله الله على صورة آدمي، ومنهم من قال هو ملك عظيم، ومنهم من قال بأنه القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي القرآن، فقالوا القرآن سمي روح، فالقرآن يأتي يوم القيامة مع الملائكة. أقوال شتى، والصحيح في هذا الباب أن المقصود بالروح هنا هو جبريل عليه السلام، فإن جبريل وصفه ربنا سبحانه وتعالى بالروح، بالروح المقدسة، تنزل الملائكة والروح فيها، فهو جبريل عليه السلام. فجبريل يعتبر من أعظم الملائكة منزلة. قال يوم يقوم الروح، أي جبريل، والملائكة صفا، أي هكذا يكون مشهدهم، أن يقفوا صفوفا، صف تلو صف تلو صف تلو صف. وهذا كذلك حالهم في ساحة الحشر، وهكذا موقفهم عند ربهم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قال وكيف تصف الملائكة؟ قالوا يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، فهم يتراصون في الصفوف صف بعد صف، فهذا موقفهم عند ربهم، وهكذا موقفهم مع العباد في ساحة الحشر، فإنهم يقومون صفا صفا صفا. قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لعظم الموقف. هذا عدم كلام من؟ أفضل خلق الله ملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مع جلالة هذه العوالم السماوية العلوية، الملائكة ملائكة الرحمن، فمع عظمتهم، لكن مع عظمة الموقف لا أحد يتكلم، لا أحد يتكلم. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، إلا من أتى له الإذن من ربه، حينها يتكلم من أذن له الرب الكلام، وأما من عداهم لا يتكلم أحد. وقال له صوابا، أي قال قولا صوابا يبتغي بذلك أو يوافق بذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى. وقال العلماء في ذلك إشارة إلى مسألة الشفاعة، مسألة الشفاعة، لا أحد يتكلم، لا أحد يشفع في أحد أبدا. وسيأتي معنا ما يتعلق بوقوف الناس في ساحة الحشر، لا أحد يتكلم، لا الملائكة ولا الخلق ولا البشر، الكل وقوف، إلا من أذن له الرب سبحانه وتعالى، فإذ من أذن له الرب تكلم، وحين شفع من يشفع من عباد الله لعباد الله سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأنذرهم يوم الآزفة، والآزفة هي القيامة، فمن أسماء القيامة الآزفة، وسميت القيامة بالآزفة لقربها، آزفة الآزفة، فسميت آزفة لقربها، فهي قريبة، قريبة جدا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مر معنا ما يتعلق بالنافخ في الصور، أنه قد التقم الصور وحن جبهته وأصغى بأذنه ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ في طرفة عين، فالأمر قريب يا عبد الله. ولهذا الساعة قريبة وسميت بالآزفة لقربها. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال قتادة رحمه الله تعالى، قال: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها. تبقى القلوب معلقة في الحناجر، تخرج من محلها من شدة ما يرون من أهوال وشدائد وكروبات، لا أن القلب يخرج فيقضي نحبه ويموت ويتخلص مما يرى، ولا أن القلب يعود في محله فيطمئن، بل تبقى في الحنجرة، لا راحة نفسية ولا راحة جسمانية، لا هذا ولا ذاك، وهذا من شدة المواقف. وهذا كما ولها، وهذه الآية تفصل تلكم الآية: وأفئدتهم هواء. قال العلماء: أفئدتهم هواء، أي صدورهم تكون خاوية، لأن القلوب صعدت فتبقى معلقة في الحناجر، تبقى معلقة في الحناجر. قال: وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا يوم القيامة ويوم الوقوف عند الله، الحشر والقيام في الموقف. يا ترى كم يبلغ الموقف؟ كم تبلغ المدة؟ ما تتخيل يا عبد الله، تبلغ وقوف الناس في هذا الموقف 50,000 سنة. أنت كم عساك تعمر في هذه الدنيا؟ 100 سنة لو أطال الله الأعمار، 100 سنة 120 سنة. تخيل لو أنك عشت في الدنيا 200 سنة 400 سنة، عش يا عبد الله 1,000 سنة، ما تجاوزت ربع ما سيكون من قيام العباد في ساحة الحشر في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا قيام فقط، هذا قيام ينتاب الناس ما ينتابهم من الخوف والفزع والهلع والضيق والحرج. قد يقول قائل: كيف لا أكل ولا شرب؟ هذا بقدرة الله، كما قلنا سلفا في مسائل القيامة، لا تضرب في ذاك اليوم الأمثال، كيف ما يمكن هذا. سيأتي معنا ما يتعلق بانصباب العرق، ذاك جاء بجوارك يأتيه العرق إلى ركبته وأنت لا عرق، وذاك عرق يغرق به، كلهم بجوار الآخر، لكن هذا من حكمة الله، وربنا على كل شيء قدير. فيقف الناس عباد الله 50,000 سنة في هذا الموقف. ومن أهل العلم من يحسن حديث يقول فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل، كما يجمع النبل في الكنانة، كما يجمع النبل في الكنانة 50,000 سنة ولا ينظر إليكم. الشيخ الألباني حسنه في بعض كتبه، وكأنه تراجع عن تحسينه وذهب إلى ضعفه، ولكن معناه صحيح، أي أن مدة وعدة وقوف الناس كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة. وهذا عبارة مثل حوض صغير هكذا توضع فيه أسيام قيام، كلهم قيام، فهذا تمثيل لحال الناس في قيامهم متراصين. يجمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة 50,000 سنة ثم لا ينظر إليكم، سبحان الله، ثم لا ينظر إليكم. فهذا يوم عظيم عباد الله من شدة هذا الموقف. ثم بعد ذلك يأتي ما يسمى بفصل القضاء، لشدة ما يصيب الناس من الخوف والفزع يدورون بين أنبيائهم عل وعسى أن الله يخفف عنهم هذا القيام. قال: وقال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان الآيات، وغير ذلك كثير. هذه آخر آية يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الموقف، وهي قول الله جل في علاه: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وهذا تهديد، تهديد من رب العالمين لمن؟ للثقلين، وهما الإنس والجن، لأنهما مناط التكليف، مناط التكليف يدور عليهما الإنس والجن. قال ربنا متوعدا إياهم: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وفي مسألة يذكر العلماء في علوم القرآن، يذكرون مباحث حول أرجى آية، حول أخوف آية، فتحت هذا المبحث ما هي أخوف آية في القرآن، للعلماء في ذلك أنظار، ومنهم من وضع أصبعه على هذه الآية، هذه أخوف آية يقرأها المسلم، هذا طبعا عند أنظار جماعة من أهل العلم، لما احتوته على تهديد عظيم: سنفرغ لك. بل هذا يجري حتى في مجرانا، إذا أردت يا عبد الله أن تهدد أحد من الناس، ما الذي تدعو؟ قل: صبرك، سأتفرغ لك، سأتفرغ لك. ما معنى سأتفرغ لك؟ سيكون همي وشغل الشاغل أنت، شغل الشاغل أنت، ما عندي شيء إلا أنت، سأتفرغ لك. فتخيل ربنا عز وجل يتوعد عباده بذلك: سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذا إخواني في الله ما يتعلق بهذه الآيات التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حال الناس في موقفهم عند رب العالمين. وسيتبع المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا المبحث ما يتعلق بصفة الموقف من أدلة السنة المطهرة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.